بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي الباب 39، وهو باب وقت العشاء وتأخيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الليالي لصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتم، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. قال زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة. وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. قال: قوله أن تنذروا أي أن تلحوا عليه. قول عائشة: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي لصلاة العشاء، قال أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمة. وقول عمر: نام النساء والصبيان، قال أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد. وأعاده بسند إلى عائشة ما قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال: قوله حتى نام أهل المسجد، هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء، فهو نوم جالس ممكنا مقعده، لكن المعروف أن النوم ناقض الوضوء. للحديث: من نام فليتوضأ، وأنه لا فرق بين النائم وبين الجالس بخلاف النعاس، فإن النعاس ليس بناقض الوضوء، والنوم ناقض لأنه مظنة الحدث. وقولها حتى نام أهل المسجد، ما في أنهم صلوا بدون وضوء، فقد يكون من نام يتوضأ حين خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا متفق عليه، رقمه عند البخاري 541، وعند مسلم 638. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى وأعاده، فقال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وهذا أيضا متفق عليه، رقمه عند البخاري 545 وعند مسلم 639. وعن ثابت أنهم سألوا أنسا رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وضيص خاتم من فضة. ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. وعنه أيضا قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وضيص خاتمه بيده من فضة. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، رقمه عند البخاري 546 عند مسلم 640. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع السلطان، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره، حتى أعتم بالصلاة حتى ظهر الليل انتصف. قال: وظهرة كل شيء وسطه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم على رسلكم. أمر بالرفق والتأني، أي تأنوا. قال: وهو بكسر الراء وفتحها، رسلكم ورسلكم لغتان، الكسر أفصح وأشهر. أعلمكم وأبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أيضا متفق عليه. رقمه عند البخاري 542، فعند مسلم 641. وقول أبي موسى: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، قال نزولا منصوب على أنه خبر كان، أي كنا نازلين في بقيع بطحان، والبقيع من الأرض المكان المتسع. قال ابن الأثير: ولا يسمى بقيعا إلا وفيه شجر أو أصولها. وبطحان موضع بعينه وادي بالمدينة. وقوله: فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال تناوب يتفاعل من النوبة، وفاعل قوله نفر، أي يأتيه كل ليلة عدة رجال مناوبين غير مجتمعين. أعتم لصلاة الليل لصلاة العشاء حتى انهار الليل، حتى انتصف الليل، ثم خرج فصلى بهم أي العشاء. فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أي تأنوا انتظروا، أعلمكم وأبشر، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم. في فضيلة لمن عمل عملا صالحا في وقت لم يفعله غيره، لأنه يكون قد أحيا شيئا من الدين تركه الناس، فضيلة عظيمة. كمن أطلق لحيته في بلدة الناس فيها يحلقون لحاهم، أو حجب أهله في بلدة النساء فيها متبرجات، وهكذا أي عمل طيب يقوم به ما قام به إلا هو، يكون له فضيلة عظيمة. أغلق دكانه في وقت الصلاة وهو في سوق أو في شارع لم يغلق أحد من الناس دكانه إلا هو، فضيلة عظيمة له. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ثم إذا تتابع الناس بعده، لكن له الأجر الأعظم هو، لأنه هو الذي بدأ، بخلاف من تأسى به، تأسى وقد صار في الشارع أو في السوق كذا كذا دكان يغلق في وقت الصلاة، لكن هذا هو الذي سبقهم إلى الخير. وهكذا جميع الأعمال الصالحة على هذا. مثلا قرية من القرى لا يعرفون العمرة في رمضان، أو حارة من الحارات ولا أحد يسافر منهم في رمضان من أجل العمرة، بدأ واحد منهم سافر في رمضان ليعتمر، فيكون قسمنا هذه السنة الحسنة. وقال الإمام مسلم: غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه وجميع المسلمين: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال: خلوا، أي منفردا، إماما ومنفردا. قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة العشاء، أي أخر العشاء، حتى رغد ناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. فقال عطاء، قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضعا يده على شق رأسه، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك، أي في مثل هذا الوقت الذي خرج فيه. قال أي ابن جريج: فاستخفت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس. قال: فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدر وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قال ابن جريج: قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة إذن، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة، أي ما بين غروب الشفق إلى الانتصاف انتصاف الليل صليها في الوسط. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، رقمه عند البخاري 545 باء، وعند مسلم 642. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وأعاده أيضا عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يصف الصلاة. قال في رواية أبي كامل: وكان يخفف الصلاة. هذا كأنه تفرد به مسلم عن البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. وأعاده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب. قال معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بخلاف الإذن، أي يؤخرونهم إلى شدة الظلام. وإنما اسمها في كتاب الله العشاء، في قول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. فينبغي لكم أن تسموها العشاء، وهم الأعراب يعتمون بالإبل، أي يدخلون في العتمة وهي ظلمة الليل بالإبل، أي بسبب الإبل وحلبها. فإنها الأعراب تعتم بحلاب، الحلاب يقول مصدر مثل الحلب والاحتلاب، وهو استخراج ما في الضرع من اللبن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأثر بهذه التسمية على لصلاة العشاء التي كان الأعراب يطلقون عليها العتمة، أي نسميها العشاء ولا نبالي بتسمية الأعراب لها العتمة. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، أي سموها العشاء. وإذا جاء في بعض الأحاديث تسميتها بالعتمة يكون بحسب ما كان قد عرف عندهم من تسمية الأعراب لها، وإلا فالأفضل أنها تسمى بهذا الاسم العشاء. وفيه المحافظة على الألفاظ، على الألفاظ الشرعية وعلى الكلمات الشرعية والكلمات العربية، المحافظة عليها، وأن الإنسان لا يغتر بالألفاظ التي هي ما هي طيبة، سواء كانت من ألفاظ الأعراب أو العوام أو من ألفاظ الأعاجم، فتحاول ما أمكن أن تنطق باللغة العربية وبالألفاظ الشرعية، مع أن العتمة شدة الظلمة، فسموها باسم الوقت، وأنهم كانوا يأخرونها. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي هذا، وأحب أن تسمى بما سماها الله به العشاء. فأنت عليك أن تتعلم الألفاظ الشرعية وتنطق بها. ومن ذلك الهاتف، بدل التلفون قول الهاتف. وإذا اتصل بك بالهاتف تقول نعم أو من، تجعل السلام يأتي منه لأنه هو الذي طرق عليه، هو الذي طرق عليه، فتجعل السلام يأتي منه. إلا إذا لم يسلم فسلم أنت عليه. أما إذا كان مستعدا للسلام وقال السلام عليكم، أنت لا تقول السلام عليكم، أنت حين تكون أنت المهاتف يكون السلام منه، لكن هو الذي بدأك بالمهاتفة، فتقول نعم إشارة إلى أنك موجود، فيقول هو السلام عليكم، فتقول أنت وعليكم السلام ورحمة الله. هذه من الآداب ينبغي المحافظة عليها. ولا تقل ألوه، هذه حاول تبعدها من لسانك تماما، سواء كنت أنت المهاتف أو المهاتف. ألوه لا تأتي بها، لا ألوه ولا ألو ولا أي لفظة ما هي عربية. وطلبة العلم هم أحق الناس باتباع الكتاب والسنة وبالتمسك بهما وبالتكلم باللغة العربية، احرص على أن تنطق باللغة العربية، تطبقها عمليا. وتذكروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموعة فتاوى له كان ينقل عن السلف، قال كان السلف يضربون على اللحم، كان السلف يضربون على اللحم، معناه أن الأب إذا سمع ابنه لحن في كلامه يضربه ضرب تأديب حتى لا يعود إلى اللحم مرة أخرى. فحافظوا على اللغة العربية جزاكم الله خيرا، لا تتأثروا بكلام الأعراب ولا بكلام العوام. فبعض طلبة العلم هداهم الله يتأثرون بكلام أهل بلادهم فيتكلمون بكلام العوام، هذا خطأ، وهذا يعتبر من التطبيق العملي. تعلم النحو فتنطق به، وتعلم التجويد فتقرأ به قراءة مجودة، وتتعلم التوحيد فتسير عليه، والفقه والتفسير إلى آخره. كذلك الأذان، بعض الناس بعض المؤذنين يطيلون في المدى الطبيعي، يكون مدى طبيعي فيطول، يجعل 6 حركات 7 حركات 8 حركات وهو مدى طبيعي، هذا خطأ. يعني تعلم التجويد، تعلم المد سواء كان في قراءتك أو كان في أذانك. وبعضهم يلخبط في المدودات خاصة في الأذان. المهم هو الغرض من التعليم العمل، هذا هو الغرض، تتعلم لتعمل. ومن تعلم وعمل بما تعلم الله سبحانه وتعالى يبارك له في علمه ويوفقه ويهديه ويسدده. تتعلم لتعمل، تأخذ الفائدة وتطبقها في نفسك وفي من تستطيع عليه. وقارن بين هذا الحديث وبين ما عليه الناس إلا من رحم الله. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كره لنا أن نتأثر بهذا الاسم العتمة فنطلقه على صلاة العشاء، ووجه هذا التوجيه الكريم أننا لا نتأثر بهذه التسمية، وإنما نسمي الأشياء بأسمائها. تسمي الأشياء بما سماها الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما كان من قبيل اللغة العربية بما جاء تسميتها في اللغة العربية. لذلك إطلاق اسم الوالد على الأب، الوالد، الوالدة، أبي، أمي، بدلا من كلمة القحم. من الآداب تتأدب، لا تقول على أبيك القحم ولا على أمك القحمة أو الشيبة والعجوز، أو الصبية تتكلم بكلام طيب، كما قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فتنطق بالكلمة الطيبة. أين الوالد؟ أين أبي؟ أين الوالدة؟ أو أين أمي؟ كيف حالك يا أبي؟ كيف حال أمي؟ قل لهما قولا كريما، قولا كريما. إذا كان ما هو أبوك لا تقول القحم، وهو ما هو أبوك، من باب الأدب ومن باب الاحترام. إن كان معروف عندك اسمه فتسميه، أو تكنيه يا أبا فلان، وهو ما هو أبوه، كيف لما يكون الأب؟ فانظروا إلى أين وصل الناس إلا من رحم الله. الجهل بلاء وشر. يخاطب أباه بالقحم وأمه بالقحمة وإن الشيبة والعجوز، وعادي لأنه جاهل. وغير العام ما يتكلمون بهذا، هو يتكلم بما سمعهم به يتكلمون، وهذا خطأ. المعوز، كلمة معوز، قل إزار، بدل ما تسمي معوز إزار، بدل فوطة إزار. الإزار والرداء والقميص العمامة، بدل ما تقول المشدة أو العمة أو الشدادة تقول العمامة. النعال، بدل ما تقول التليك ولا الشبشب ولا الزنوبة تقول النعال، الحذاء. الألفاظ العربية التي تجدها في الكتاب وفي السنة وفي لغة العرب وفي كلام العلماء، فتأول المسح على هذا. بدل الشنب الشارب، فالله المستعان. تعود إلى معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، سواء كان للشيخ بكر أو للشيخ ابن عثيمين أو لغيرهما. ومن نطق بالكلام العربي والكلام الشرعي عسى الله أن يوفقه، بخلاف الذي يتكلم بأي كلام بدون قيد ولا شرط ولا حساب، يلحدق ويقول الذي في رأسه. فهذا تكثر أخطاءه، أخطاء في العقيدة وأخطاء في الألفاظ وفي الآداب وفي الأخلاق في الشريعة وفي اللغة وفي كل شيء، لأنه يحاول أنه ما يقيد نفسه بشيء. هذا غلط، لا يبغى تقيد لسانك بقيود عدة، ما هو قيد واحد، بقيود عدة، قيد الكتاب وقيد السنة وقيد الشرعي وقيد العربي اللغة العربية، قيد الأخلاق والآداب واختيار الألفاظ الطيبة، كما قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كم من كلام يقوله بعض الناس، كلام بذيء في منتهى البذاء، تقول أعوذ بالله، إيش من مساحة، خلاص متعود على هذا. وفي ظن بعض الناس أن اللسان لا يقيد، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. كيف يقيد؟ يقيد بقيود، ومن أهمها الشريعة، كتاب السنة والدين. بل وتجد بعض الناس يتسارعون إلى اللغة الأجنبية مع وجود اللغة العربية. مثلا الماء، تجد بعضهم إن استطاع أن يسميه بغير اسمه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو صينية أو أردية ما يبالي، ويرى أن هذا من التقدم والثقافة. يا أخي، الله سماه الماء في آيات كثيرة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. واللغة العربية أفضل اللغات وأوسعها وأكملها وأشملها وأفصحها. هذا كله نتيجة الجهل. وهكذا أي اسم، فندق قالوا فندق، هوتيل قالوا هوتيل، أي لهما اختاروا الكلام الذي ينطبق على الوضع ينطبق عليه، إما مبنى سكن مثلا أو أي شيء يكون موافق للغة العربية. حتى لو همشت اللغات الأجنبية، همشها ما في شيء. هم يريدون منا أن نترك لغتنا العربية والإسلامية ونصبح نتكلم باللغات الأجنبية، فهذا يلزمنا حتى نضيع ديننا. فأنت تحافظ جزاك الله خير على الألفاظ الشرعية، إعراب كلا وكلتا. أيوة، عندك يا إبراهيم إعراب كلا وكلتا. قال يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. متى؟ نعم، باقي متى ذكى عبد الله؟ يقول يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء إذا أضيفا إلى ظنه. طيب، فإذا أضيف عندك يا محمد الرشدي، فإذا أضيف إلى اسم ظاهر عندك يا عبد الرحمن، دكتور يا أحمد، أي نعم، تقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، فيكون بالحركات المقدرة. أي نعم، إذا أضيف إلى اسم ظاهر فيعربان بالحركات المقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا. وإذا أضيف إلى الضمير يعربان بالحروف نيابة عن الحركة، فقد جاء كلاهما، فكلاهما أو جاء الرجلان كلاهما، كلاهما توكيد معنوي مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. ورأيت الرجلين كليهما، فكليهما تقول توكيد معنوي منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق المثنى. وهكذا الأمر للرجلين كليهما. أما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر الأول رأيت الأول كلاهما، وهنا رأيت جاء رجلان، جاء كلا الرجلين أو جاء رجلان كلاهما، ورأيت رجلين كلاهما كليهما. أي نعم تفضل يا محمد. أي نعم تفضل أحسن بارك الله فيك. إذا المثال في الإعراب المقدر عندك يا عبد الله يكون كلا الرجلين الإعراب المقدر هنا على مثل الفتاة والعصر. أحسنت بارك الله. الباب الذي أخذناه عندك يا أخي يحيى من صحيح مسلم وقت صلاة العشاء وتأخير فضلها وأنها تمتد إلى نصف الليل، هذا الوقت الاختياري، والوقت الاضطراري إلى أذان الفجر. نعم الأذان الثاني، الوقت الاضطراري إلى أذان الفجر الثاني، والوقت الاختياري إلى منتصف الليل، ويكون من غروب الشفق إلى منتصف الليل. لكن الآن الناس اعتادوا أن يصلوها في أول الليل بعد غروب الشفق الأحمر، كما نقول يقدر بساعة ونصف من أذان المغرب إلى أذان العشاء. لا بأس به حيث يرضي. وحديث أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، جميع الصلوات الأفضل أن تؤدى في أول وقتها إلا العشاء، فإن الأفضل في العشاء أن تؤخر إلى آخر وقتها. وعلى هذا فالمرأة التي تكون في بيتها إذا أخرت العشاء لا بأس، لكن مع المحافظة على الوقت لا تنساها فتنام بدون صلاة أو تأخرها عن نصف الليل ما يجوز. أو تؤخرها حتى يأتي النوم فتنقرها نقرا ما يجوز، لأنه قد جاءها النوم. فإن كانت تصليها صلاة بخشوع وطمأنينة وقبل انتصاف الليل فلا بأس. فإن صلت مع الناس، لكن في ناس يصلون الساعة الواحدة في بعض الحارة في بعض القرى الساعة الواحدة عربي، واحدة عربي يعني ساعة واحدة فقط من أذان المغرب، مثل هذا المرأة في بيتها تؤخرها أقل شيء واحدة ونصف، سواء في قرية أو في مدينة لا تصلي مع الناس حتى يتأكد من دخول الوقت، وكذلك المريض المعذور أصحاب الأعذار إذا سمع مسجد بجانب بيته يصلي ما في بين أذان المغرب وأذان شيء إلا ساعة أو ساعة إلا ربع، هذا المعذور لا يصلي معه بناء أن صاحب عذر يصلي بعد أذان المغرب بساعة ونص. وهكذا المرأة تنصح بهذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الإنسان يحتاط لدينه يحتاط لدينه. وقد سمعت من كلام أحمد شاكر الفصول، اختلاف الفصول في وقت العشاء يختلف من فصل إلى فصل، لكن كأن هذا يجمعها جميعا ساعة ونصف، من أذان المغرب إلى أذان العشاء ساعة ونصف يجمع الفصول كلها. هذا الباب باب الأوقات الصلوات أفرد بالتأليف، هناك أكثر من عالم أفرده بالتأليف، مواقف الصلاة أوقات الصلاة، وهو يستحق ذلك لأهميته، لأن الوقت شرط صحة في صحة الصلاة أن تؤدى في وقتها. وفيه عدة أحاديث في المواقف، منها ما في درسنا اليوم ودرس قد دروس مضت واستأتي في مواقف الصلاة الخمس من صحيح مسلم، ومواقف الصلاة الخمس من صحيح البخاري، وغيرهما من كتب الحديث. ومن ذلك أيضا الموطن الإمام مالك أول ما بدأ بكتاب المواقيت، كتاب وقوف الصلاة. هناك من ألف دكتور أحمد من ألف في مواقيت الصلاة، لا هو الكلام على الصلوات الخمس، رسالة مفردة، هذا ابن عثيمين له رسالة مفردة، وهذا أيضا الصنعاني له رسالة مفردة، الصنعاني المواقيت في المواقيت، وأيضا ابن عثيمين وكان غير أكثر من واحد لهم رسائل مفردة. نعم، ما بالنسبة الذي هو في ظل كتاب هذا كثير، لما الكلام على رسالة مستقلة. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا مزال في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي الباب 39، وهو باب وقت العشاء وتأخيرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. قال زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة. وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. قال: قوله أن تنذروا أي أن تلحوا عليه. قول عائشة: أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي لصلاة العشاء، قال أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمة. وقول عمر: نام النساء والصبيان، قال أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد. وأعاده بسند إلى عائشة ما قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال: قوله حتى نام أهل المسجد، هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء، وهو نوم جالس موكنا مقعده، لكن المعروف أن النوم ناقض للوضوء. للحديث: من نام فليتوضأ، وأنه لا فرق بين النائم وبين الجالس بخلاف النعاس، فإن النعاس ليس بناقض للوضوء، والنوم ناقض لأنه مظنة الحدث. وقولها حتى نام أهل المسجد، ما في أنهم صلوا بدون وضوء، فقد يكون من نام يتوضأ حين خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا متفق عليه، رقمه عند البخاري 541، وعند مسلم 638. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وأعاده فقال عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وهذا أيضا متفق عليه، رقمه عند البخاري 545، وعند مسلم 639. وعن ثابت أنهم سألوا أنسا رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وضيص خاتم من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. وعنه أيضا قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وضيص خاتمه بيده من فضة. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، رقمه عند البخاري 546، عند مسلم 640. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع الدكان، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى ظهر الليل انتصف. قال وظهرة كل شيء وسطه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم على رسلكم أمر بالرفق والتأني، أي تأنوا. قال وهو بكسر الراء وفتحها، رسلكم ورسلكم لغتان، الكسر أفصح وأشهر. أعلمكم وأبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أيضا متفق عليه، رقمه عند البخاري 542، فعند مسلم 641. وقول أبي موسى كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، قال نزولا منصوب على أنه خبر كان، أي كنا نازلين في بقيع بطحان. والبقيع من الأرض المكان المتسع. قال ابن الأثير ولا يسمى بقيعا إلا وفيه شجر أو أصولها. وبطحان موضع بعينه وادي بالمدينة. وقوله فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال يتناوب يتفاعل من النوبة، وفاعل قوله نفر أي يأتيه كل ليلة عدة رجال مناوبين غير مجتمعين. أعتم لصلاة الليل لصلاة العشاء حتى انهار الليل حتى انتصف الليل ثم خرج فصلى بهم أي العشاء. فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أي تأنوا انتظروا أعلمكم وأبشر إن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم. في فضيلة لمن عمل عملا صالحا في وقت لم يفعله غيره، لأنه يكون قد أحيا شيئا من الدين تركه الناس، فضيلة عظيمة. كمن أطلق لحيته في بلدة الناس فيها يحلقون لحاهم، أو حجب أهله في بلدة النساء فيها متبرجات، وهكذا أي عمل طيب يقوم به ما قام به إلا هو يكون له فضيلة عظيمة. أغلق دكانه في وقت الصلاة وهو في سوق أو في شارع لم يغلق أحد من الناس دكانه إلا هو، فضيلة عظيمة له. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ثم إذا تتابع الناس بعده لكن له الأجر الأعظم هو، لأنه هو الذي بدأ، بخلاف من تأسى به، تأسى وقد صار في الشارع أو في السوق كذا كذا دكان يغلق في وقت الصلاة، لكن هذا هو الذي سبقهم إلى الخير. وهكذا جميع الأعمال الصالحة على هذا. مثلا قال أن القرى لا يعرفون العمرة في رمضان أو حارة من الحارات، ولا أحد يساهم منهم في رمضان من أجل عمرة، بدأ واحد منهم سافر في رمضان ليعتمر، فيكون قسمنا هذه السنة الحسنة. وقال الإمام مسلم غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه جميع المسلمين، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال خلوا أي منفردا، إماما ومنفردا. قال عطاء سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة العشاء أي أخر العشاء حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطو رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك، أي في مثل هذا الوقت الذي خرج فيه. قال أي ابن جريج فاستفدت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس قال: فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قال ابن جريج: قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة إذن، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة، أي ما بين غروب الشفق إلى الانتصار انتصار الليل صليها في الوسط. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، رقمه عند البخاري 545 باء، وعند مسلم 642. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وأعاده أيضا عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يصف الصلاة. قال في رواية أبي كامل: وكان يخفف الصلاة. هذا كأنه تفرد به مسلم عن البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. وأعاده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب، قال معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام. وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في قول الله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. فينبغي لكم أن تسموها العشاء. وهم الأعراب يعتمون بالإبل، أي يدخلون في العتمة وهي ظلمة الليل، بالإبل أي بسبب الإبل وحلبها. فإنها الأعراب تعتم بحلاب، الحلاب يقول مصدر مثل الحلب والاحتلاب، وهو استخراج ما في البرء من اللبن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأثر بهذه التسمية لصلاة العشاء التي كان العرب يطلقون عليها العتمة، أي نسميها العشاء ولا نبالي بتسمية الأعراب لها العتمة، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، أي سموها العشاء. وإذا جاء في بعض الأحاديث تسميتها بالعتمة يكون بحسب ما كان قد عرف عندهم من تسمية الأعراب لها، وإلا فالأفضل أنها تسمى بهذا الاسم العشاء. وفيه المحافظة على الألفاظ، على الألفاظ الشرعية وعلى الكلمات الشرعية والكلمات العربية نحافظ عليها، وأن الإنسان لا يغتر بالألفاظ التي هي ما هي طيبة، سواء كانت من ألفاظ الأعراب أو العوام أو من ألفاظ الأعاجم، فتحاول ما أمكن أن تنطق باللغة العربية وبالألفاظ الشرعية، مع أن العتمة شدة الظلمة، فسموها باسم الوقت، وأنهم كانوا يأخرونها، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي هذا، وأحب أن تسمى بما سماها الله به العشاء. فأنت عليك أن تتعلم الألفاظ الشرعية وتنطق بها. ومن ذلك الهاتف، بدل التلفون قول الهاتف، وإذا اتصل بك بالهاتف تقول نعم أو من، تجعل السلام يأتي منه لأنه هو الذي طرق عليه، هو الذي طرق عليه، فتجعل السلام يأتي منه، إلا إذا لم يسلم فسلم أنت عليه. أما إذا كان مستعدا للسلام وقال السلام عليكم، أنت لا تقول السلام عليكم، أنت حين تكون أنت المهاتف يكون السلام منه، لكن هو اللي بدأك بالمهاتفة فتقول نعم، إشارة إلى أنك موجود، فيقول هو السلام عليكم، فتقول أنت وعليكم السلام ورحمة الله. هذه من الآداب ينبغي المحافظة عليها. ولا تقول ألو، هذه حاول تبعدها من لسانك تماما، سواء كنت أنت المهاتف أو المهاتف، ألوه لا تأتي بها، لا ألوه ولا ألو ولا أي لفظة ما هي عربية. وطلبة العلم هم أحق الناس باتباع الكتاب والسنة وبالتمسك بهما وبالتكلم باللغة العربية، احرص على أن تنطق باللغة العربية، طبقها عمليا. وتذكروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموعة فتاوى له كان ينقل عن السلف، قال كان السلف يضربون على اللحم، كان السلف يضربون على اللحم، معناه أن الأب إذا سمع ابنه لحن في كلامه يضربه ضرب تأديب حتى لا يعود إلى اللحن مرة أخرى. فحافظوا على اللغة العربية جزاكم الله خيرا، لا تتأثروا بكلام الأعراب ولا بكلام العوام. فبعض طلبة العلم هداهم الله يتأثرون بكلام أهل بلادهم فيتكلمون بكلام العوام، هذا خطأ، وهذا يعتبر من التطبيق العملي. تتعلم النحو فتنطق به، وتتعلم التجويد فتقرأ به قراءة مجودة، وتتعلم التوحيد فتسير عليه، والفقه والتفسير إلى آخره. كذلك الأذان، بعض الناس بعض المؤذنين يطيلون في المدى الطبيعي، يكون مدى طبيعي فيطول، يجعله 6 حركات 7 حركات 8 حركات وهو مدى طبيعي، هذا خطأ. يعني تعلم التجويد، تعلم المد سواء كان في قراءتك أو كان في أذانك. وبعضهم يلخبط في المدودات خاصة في الأذان. المهم هو الغرض من التعليم العمل، هذا هو الغرض، تتعلم لتعمل. ومن تعلم وعمل بما تعلم الله سبحانه وتعالى يبارك له في علمه ويوفقه ويهديه ويسدده. تتعلم لتعمل، تأخذ الفائدة وتطبقها في نفسك وفي من تستطيع عليه. وقارن بين هذا الحديث وبين ما عليه الناس إلا من رحم الله. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كره لنا أن نتأثر بهذا الاسم العتمة فنطلقه على صلاة العشاء، ووجه هذا التوجيه الكريم أننا لا نتأثر بهذه التسمية، وإنما نسمي الأشياء بأسمائها. تسمي الأشياء بما سماها الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما كان من قبيل اللغة العربية بما جاء تسميتها في اللغة العربية. لذلك إطلاق اسم الوالد على الأب، الوالد، الوالدة، أبي، أمي، بدلا من كلمة القحم. من العادة تتأدب، لا تقول على أبيك القحم ولا على أمك القحمة أو الشيبة والعجوز أو الصبية، تتكلم بكلام طيب كما قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فتنطق بالكلمة الطيبة، أين الوالد، أين أبي، أين الوالدة، أو أين أمي، في حال في أبي، في حال أمي. وقل لهما قولا كريما، قولا كريما. إذا كان ما هو أبوك لا تقول القحم، وهو ما هو أبوك، من باب الأدب ومن باب الاحترام. إن كان معروف عندك اسمه فتسميه، أو تكلميه يا أبا فلان، وهو ما هو أبوك، كيف لما يكون الأب؟ فانظروا إلى أين وصل الناس إلا من رحم الله. الجهل بلاء وشر، يخاطب أباه بالقحم وأمه بالقحمة وإن الشيبة والعجوز، وعادي لأنه جاهل. وغير العام ما يتكلمون بهذا، هو يتكلم بما سمعهم به يتكلمون، هذا خطأ. المعوز، كلمة معوز قل إزار، هذا المصري معوز إزار، هذا الفوطة إزار، الإزار والرداء القميص العمامة، هذا ما تقول المشده او العمه او الشداده، قول العمامه. النعال بدل ما تقول التليك ولا الشبشب ولا الزنوبه، قول النعال الحذاء. الالفاظ العربيه التي تجدها في الكتاب في السنه وفي لغة العرب وفي كلام العلماء، فتأول المسلح على هذا. فذل الشنب الشارب، فالله المستعان. تعود إلى معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، سواء كان للشيخ بكر أو للشيخ ابن عثيمين أو لغيرهما، ومن نطق بالكلام العربي والكلام الشرعي عسى الله أن يوفقه، بخلاف الذي يتكلم بأي كلام بدون قيد ولا شرط ولا حساب، يلحدق ويقول الذي في راسه، فهذا تكثر أخطاءه، أخطاء في العقيدة وأخطاء في الألفاظ وفي الآداب وفي الأخلاق في الشريعة وفي اللغة وفي كل شيء، لأنه يحاول أنه ما يقيد نفسه بشيء. هذا غلط، لا بد تقيد لسانه بقيود عدة، ما هو قيد واحد، بقيود عدة، قيد الكتاب وقيد السنة وقيد الشرعي وقيد العربي اللغة العربية، قيد الأخلاق والآداب واختيار الألفاظ الطيبة كما قال الله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فمن كلام يقوله بعض الناس كلام بذيء في منتهى البذاء، تقول أعوذ بالله، إيش من مساحة، خلاص متعود على هذا. وفي ظن بعض الناس أن اللسان لا يقيد، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. أيضا يقيد بقيود، ومن أهمها الشريعة، كتاب السنة والدين. بل وتجد بعض الناس يتسارعون إلى اللغة الأجنبية مع وجود اللغة العربية، مثلا الماء، تجد بعضهم إن استطاع أن يسميه بغير اسمه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو صينية أو أردية ما يبالي، ويرى أن هذا من التقدم والثقافة. يا أخي، الله سماه الماء في آيات كثيرة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، واللغة العربية أفضل اللغات وأوسعها وأكملها وأشملها وأفصحها. هذا كله نتيجة الجهل، وهكذا أي اسم، فندق قالوا فندق، هوتيل قالوا هوتيل، أي لهما، اختاروا الكلام الذي ينطبق على الوضع، ينطبق عليه، إما مبنى سكن مثلا أو أي شيء يكون موافق للغة العربية. حتى لو همشت اللغات الأجنبية همشة ما في شيء. هم يريدون منا أن نترك لغتنا العربية والإسلامية ونصبح نتكلم باللغات الأجنبية، فهذا يلزمنا حتى نضيع ديننا. فأنت تحافظ جزاك الله خير على الألفاظ الشرعية، إعراب كلا وكلتا. أيوه عندك يا إبراهيم، إعراب كلا وكلتا. قال يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء، متى؟ نعم ويباقي متى؟ ذكى عبد الله يقول يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء إذا أضيفا إلى ضمنه. طيب فإذا أضيف عندك يا محمد الرشدي، فإذا أضيف إلى اسم ظاهر عندك يا عبد الرحمن، دكتور يا أحمد، أي نعم، تقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، فيكون بالحركات المقدرة. أي نعم، إذا أضيف إلى اسم ظاهر فيعربان بالحركات المقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا، وإذا أضيف إلى الضمير يعربان بالحروف نيابة عن الحركة. فقد جاء كلاهما، فكلاهما أو جاء الرجلان كلاهما، كلاهما توكيد معنوي مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. ورأيت الرجلين كليهما، فكليهما تقول توكيد معنوي منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى، وهكذا مررت بالرجلين كليهما. أما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر الأول، رأيت الأول كلاهما، وهنا رأيت جاء الرجلان، جاء كلا الرجلين أو جاء الرجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كلاهما كليهما. أي نعم، تفضل يا محمد. أي نعم، تفضل، أحسنت بارك الله فيك. إذا المثال في الإعراب المقدر عندك يا عبد الله، يكون كلا الرجلين الإعراب المقدر هنا على الألف مثل الفتى والعصر. ما أحسنت بارك الله. الباب الذي أخذناه عندك يا أخي يحيى من صحيح مسلم وقت صلاة العشاء وتأخير فضلها وأنها تمتد إلى نصف الليل، هذا الوقت الاختياري، والوقت الاضطراري إلى أذان الفجر. نعم، الأذان الثاني، الوقت الاضطراري إلى أذان الفجر الثاني، والوقت الاختياري إلى منتصف الليل، ويكون من غروب الشفق إلى منتصف الليل. لكن الآن الناس اعتادوا أن يصلوها في أول الليل بعد غروب الشفق الأحمر، كما نقول يقدر بساعة ونصف من أذان المغرب إلى أذان العشاء، لا بأس به، تيسير به. وحديث أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، جميع الصلوات الأفضل أن تؤدى في أول وقتها إلا العشاء، فإن الأفضل في العشاء أن تؤخر إلى آخر وقتها. وعلى هذا فالمرأة التي تكون في بيتها إذا أخرت العشاء لا بأس، لكن المهم حافظ على الوقت، لا تنساها فتنام بدون صلاة أو تأخرها عن نصف الليل، ما يجوز. أو تؤخرها حتى يأتي النوم فتنقرها نقرا، ما يجوز، لأنه قد جاءها النوم. فإن كانت تصليها صلاة بخشوع وطمأنينة وقبل انتصاف الليل فلا بأس. فإن صلت مع الناس، لكن في ناس يصلون الساعة الواحدة في بعض الحارة في بعض القرى الساعة الواحدة عربي، واحدة عربي يعني ساعة واحدة فقط من أذان المغرب، مثل هذا المرأة في بيتها تؤخرها أقل شيء واحدة ونصف، سواء في قرية أو في مدينة، لا تصلي مع الناس حتى تتأكد من دخول الوقت. وكذلك المريض المعذور أصحاب الأعذار، إذا سمع مسجد بجانب بيته يصلي ما في بين أذان المغرب وأذان عشاء إلا ساعة أو ساعة إلا ربع، هذا المعذور لا يصلي معه، لأن نصح العذر يصلي بعد أذان المغرب بساعة ونصف. وهكذا المرأة تنصح بهذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإنسان يحتاط بدينه، يحتاط بدينه. وقد سمعتم من كلام أحمد شاكر الفصول، اختلاف الفصول في وقت العشاء يختلف من فصل إلى فصل، لكن كأن هذا يجمعها جميعا ساعة ونصف، من أذان المغرب إلى أذان العشاء ساعة ونصف، يجمع الفصول كلها. هذا الباب باب أوقات الصلوات أفرد بالتأليف، هناك أكثر من عالم أفرده بالتأليف، مواقف الصلاة، أوقات الصلاة، وهو يستحق ذلك لأهميته، لأن الوقت شرط الصحة في صحة الصلاة أن تؤدى في وقتها. وفيه عدة أحاديث في المواقف، منها ما في درسنا اليوم ودرس دروس مضت واستأتي في مواقف الصلاة الخمس من صحيح مسلم، ومواقف الصلاة الخمس من صحيح البخاري، وغيرهما من كتب الحديث. ومن ذلك أيضا الموطأ للإمام مالك أول ما بدأ بكتاب المواقيت، كتاب وقوف الصلاة، هناك من ألف الدكتور أحمد من ألف في مواقيت الصلاة، لا هو الكلام على الصلوات الخمس. رسالة مفردة، هذا ابن عثيمين له رسالة مفردة، وهذا أيضا صنعاني له رسالة مفردة، الصنعاني اللي واقيت في المواقيت، وأيضا ابن عثيمين وكان غير أكثر من واحد له رسائل مفردة. نعم، لا بالنسبة الذي هو في غل الكتاب هذا كثير، لما الكلام على رسالة مستقلة. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.